بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصيته إلى أبي القاسم يوسف السبتي الشهيرة بالوصية الصغرى: والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وأن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الفقرة التي اجتمعنا إليها سبق الكلام فيها، وهي فقرة خصها شيخ الإسلام بالأمور التي إن قام بها العبد بعد وقوعه في الذنب وفعله للمعصية فإن الذنوب تزول إثرها، ولهذا قال: والذنوب يزول موجبها، أي العقوبات، لأن الله تبارك وتعالى قد نهى العبد على ارتكاب المعصية وقبح له هذه الذنوب. ومعلوم أن الذنوب لها آثار سيئة على الإنسان، على فاعليها ومرتكبيها. ابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم في هذا الشأن، بين فيه قبائح الذنوب وأنها تضر العبد، تضر العبد في قلبه وتؤثر على إيمانه وعلى سلوكه، وهي ظلمات في الحقيقة يتخبط فيها الإنسان، لها آثار سيئة في الدنيا ولها آثار سيئة في الآخرة. وهو كتاب عظيم ينصح بقراءته والاستفادة منه. لكن كما قال شيخ الإسلام فيما سبق أن الذنوب لازمة للإنسان، فالعبد مهما على كعبه في الإيمان وسمى قدره في الأعمال الصالحة فإنه قد يغفل وقد يسهو وقد ينسى وقد يجهل بعض الأمور، وقد تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، كما قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربها. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعب على المذنب وقوعه في الذنب بقدر ما عاب عليه عدم لجوءه إلى التوبة وإتباع السيئة بالحسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، يعني الراجعون، الراجعون إلى الله سبحانه وتعالى، المستغفرين، المستغفرون لما وقع منهم من ذنوب ومعاصي، إما أن تكون هذه المعصية ترك واجب، وإما أن تكون فعل للمحظور. وهذا قد بيناه، هذه مسألة مهمة. المعصية ليست في فعل المحظور، يعني في فعل ما نهى الله عز وجل عنه فحسب،
بل ترك الإنسان للمأمور لما أمر به هذا أيضا معصية، بل ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. ولهذا الإنسان مثلا قد يسرق وقد يكذب وهذا منهي عنه وهذه معصية يجب التوبة منها، لكن أعظم منها في الذنب كون الإنسان مثلا يترك الصلاة، ترك الصلاة أعظم من السرقة ومن الكذب، لأن الإنسان إذا كان لا يصلي لا يستطيع أن يتخلى عن هذه الذنوب وعن هذه المعاصي، لكن إذا كان يصلي ويرتكب مثل هذه الذنوب والمعاصي فإن الصلاة تنهى، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، يعني ما فيها من ذكر الله عز وجل والتكبير هو أعظم من نهيها عن الصلاة، من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. فالذنوب إذن لازمة لنفس الإنسان، ما من إنسان إلا ويذنب ويقع في الخطأ. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن لعباده أن الذنوب لها عقوبات ولها آثار سيئة، هذه العقوبات تسلط على العبد إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن هذه الذنوب جعل لها أسباب تزول بها، يعني إذا قام بها العبد محيت عنه هذه الذنوب وسترت وزالت وكفرت. والعلماء ذكروا أن مما يزال به موجب الذنوب أسباب كثيرة، ذكرنا بعضها في الدرس السابق، وحتى لا نعيد نذكر أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة ذكر أربعة أسباب منها، أن الذنوب ذنوب العبد تزال بأربعة أسباب، يعني تمحو ويسترها الله عز وجل عن العبد ويغفرها ويكفرها إذا توفرت أربعة أمور، أربعة أسباب تزال بها العقوبة. هذه الأسباب هي في الدنيا، لأن ثمة أسباب تكون في الآخرة يغفر الله عز وجل بموجبها الذنوب، مثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة العلماء، كون أهل الإيمان قبل مرورهم على الصراط تمحص بعض ذنوبهم بحيث يقتص لبعض ذنوبهم فتكفر، هذه أمور تقع في الآخرة ويزال بها الذنوب. رحمة الله عز وجل أنه يغفر للعبد. ولكن الذي ذكر شيخ الإسلام هنا أربع أسباب تكون في الدنيا، هذه الأسباب ثلاثة منها لابد للعبد أن يقوم بها، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الأعمال الصالحة المكفرة التي سوف نتكلم عليها اليوم، وقسم رابع سماه بالمصائب المكفرة، هذه خارجة عن فعل الإنسان، المصائب المكفرة اسم فعل الإنسان، الإنسان لا يريد أن يمرض ولا أن يتألم ولا أن يتوجع، هذه مصائب خارجة عنه يبتليه بها الله عز وجل، ومع ذلك جعلها الله عز وجل سببا لمحو الذنوب ولمغفرة الخطايا. فمن أسباب تكفير السيئات ومحو الذنوب ذكر شيخ الإسلام التوبة، وتكلمنا عن هذا، التوبة أن يتوب الإنسان من فعلة أو من عمل نهاه الله عز وجل عنه، وذكرنا شروطه بما يغني عن إعادة الكلام فيه. ثم ذكر الأمر الثاني والسبب الثاني وهو الاستغفار، والاستغفار هو أن يطلب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى أن يقيه شر ما مضى، يعني ذلك الذنب الذي وقع فيه يسأل الله عز وجل أن يغفر له، وإذا قال أستغفر الله أو يا رب اغفر لي هذا معنى استغفر الله. والاستغفار فيه معنيان، ستر الذنب والتجاوز عن المؤاخذة به، فإذا قلت يا رب اغفر لي معنى هذا الكلام أي يا رب استر ذنبي، استر ذنبي عن الخلق حتى لا أفضح، لأن الإنسان إذا كان يأتي المعاصي لا يحب أن يفضح أمام الناس أو أن يراه الناس ولا أن يفضحه الله عز وجل أمام الخلائق يوم القيامة، فإذا قال استغفر الله بمعنى يا رب استر ذنبي. والأمر الثاني لا تؤاخذني عن هذا الذنب، يعني بالعقوبة التي رتبت على هذا الذنب فتجاوز عنه، هذا هو معنى قوله استغفر الله. وقلنا ثمة فرق بين التوبة والاستغفار، أن التوبة تختلف مع الاستغفار في أمرين اثنين. الأمر الأول أن التوبة لها وقت تنتهي به، عندها وقت محدد، ولهذا إذا مات الإنسان انتهى أمر التوبة بالنسبة إليه، انتهى أمر التوبة، ولهذا لا يتاب عنه. لا يأتي إنسان ويقول أنا تبت عن فلان، مات فأمره إلى الله عز وجل، بخلاف الاستغفار. الاستغفار قد يستغفر للميت، هو لا يستغفر لنفسه، لكن غيره قد يستغفر له. إذن التوبة لها وقت والاستغفار ليس له وقت، فقد يستمر. والتوبة الأمر الثاني الذي تختلف فيه مع الاستغفار أن التوبة تكون من العبد نفسه، العبد هو الذي يقوم بالتوبة، لا يتوب عنه إنسان آخر، بينما الاستغفار يكون من العبد ويكون من غيره، فأنت تستغفر لنفسك ويستغفر لك غيره. فإذا مت مثلا صلى عليك الناس قال اللهم اغفر له وارحمه، إذا كان عندك ولد صالح يدعو لك في الصلاة يقول اللهم اغفر لي والدي، إذن كل هذا يصل العبد وهو ميت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من بينها قال ولد صالح يدعو له، ومن جملة الدعاء أن يستغفر لأبيه، أن يستغفر لأبيه. وقال شيخ الإسلام في الأمر الثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله قد يغفر له إجابة لدعائه. وهذه مسألة مهمة، لا شك أن التوبة تتضمن الاستغفار، لكن أحيانا قد الإنسان يستغفر الله عز وجل من ذنب ارتكبه لكن دون أن يتوب، يقع في الذنب لكن لا يتوب، لأن التوبة ما معناها؟ أن يقلع عن الذنب وأن يندم على فعله وأن يعقد العزم على أن لا يرجع إليه، هذه ثلاث شروط في التوبة. وإذا كان الذنب يتعلق فيما بينه وبين إنسان ينبغي أن يرد إلى ذلك الذي ارتكب في حقه الجرم أن يتحلل منه، بمعنى أن يرد إليه مظلمته، إن كان أخذ له مال يرد إليه المال، إن كان تكلم عليه بسوء وعلم أنه قد تكلم عليه بسوء يذهب إليه ويقول يا فلان سامحني قل قلت فيك كذا وكذا. أما إذا لم يعلم بأنه تكلم فيه وخشي إن ذهب إليه أن تكون هناك مفسدة، هنا يكتفي بأن يستغفر له وأن يذكره بعد ذلك بخير كما ذكره بسوء، هذا جزاء. لكن أحيانا الإنسان قد لا يتوب من الذنب، يكتفي بأن يقول أستغفر الله. قوله أستغفر الله إذا كان عن صدق وكان عن إخلاص فإنه يرجى أن يغفر له ذلك الذنب، يرجى. قلنا يرجى لأنه هنا لابد أن يكون هناك شيء من التحقق، لأن بعض الناس قد يقوم بذنوب يرتكب معاصي ويسهل عليه بعد ذلك أن يقول استغفر الله. ولهذا قالوا إذا عصيت الله عز وجل لا تنظر إلى المعصية من حيث هي معصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت، هذا الله سبحانه وتعالى الذي أمرك ونهاك وأحسن إليك وخلقك وسواك وعدلك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة وحفظك وأنت تتجرأ عليه بالمعصية، فانظر إلى قدر خالقك كيف تعصي. ولهذا الإنسان لا يعني في الاستغفار أنه إذا فعل الذنب يقول أستغفر الله وانتهى ثم إذا عاود الذنب يقول أستغفر الله، لابد أن يقول هذه الكلمة، كلمة أستغفر الله، وهو موقن بها، عالم بمعناها، مخلصا لله عز وجل، منيبا إليه تبارك وتعالى. ولهذا قال المؤلف فقد يغفر الله عز وجل له إجابة لدعائه، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله عز وجل يستجيب دعاء العباد، حتى قال بعض العلماء أن الدعاء لا يرد، دعاء المؤمن لا يرد، مصداقا لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنت إذا حققت شروط إجابة الدعاء فإن الله عز وجل يستجيب لدعائك، ما دمت قلت أستغفر الله وماذا قلت يا ربي اغفر لي يا غفور يا تواب يا رحيم. وقد سبق وأن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار، قال من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفرت له ذنوبه وإن فر من الزحف. والفرار من الزحف كبير من الكبائر، ومع ذلك يغفر له الذنب إذا قال هذه الكلمة وقال هذه الجملة. لكن ينبغي أن يكون عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، مدركا أنه قد وقع في الخطأ، وأنه يعترف بالذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء بمعنى أعترف وأقر بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا دعاء سمي بسيد الاستغفار. إذا وقع الإنسان في ذنب في معصية يأتي بهذا الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الصباح وكان يقوله في المساء. من قاله في الصباح وهو موقن به وتوفاه الله في المساء كان من أهل الجنة، وإذا قاله في المساء وهو موقن به ومات من ليلته كان من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قد يغفر الله عز وجل للعبد بمجرد قوله اللهم اغفر لي إجابة لدعائه. لكن قال وإن لم يتم، يعني حتى وإن لم يتم من ذلك الذنب، لكن قال فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. لكن إذا اجتمعت التوبة والاستغفار عند الإنسان، بمعنى يتوب من الذنب لا يرجع إليه، يعزم أن لا يرجع إليه ويندم على ما فعل، ثم يقول بعد ذلك يا ربي اغفر لي، يا ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي، كما كان يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ألفاظ كثيرة وردت عن النبي. إذن من الأسباب التي تمحى بها الذنوب تحقيق التوبة، الأمر الثاني الاستغفار بمجرده، يعني دون أن تكون هناك توبة، لكن إذا تاب مع الاستغفار فهذا هو الكمال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدي وصدقة وعتق وصيام.
هذا هو الأمر الثالث مما يزال به موجب الذنوب، الأعمال الصالحة. ذكر هذا بعد التوبة والاستغفار. الأعمال الصالحة، الأعمال هو كل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من طاعة، سواء كانت فعلا أو قولا أو اعتقادا. هذه الأعمال كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من طاعات، سواء كانت قولا أو فعلا أو اعتقادا. ووصفت هذه الأعمال بأنها صالحة، وصفت بأنها أعمال صالحة. إذن ليست كل الأعمال، وإنما المقصود بها الأعمال الصالحة. وسميت صالحة أو وصفت بأنها صالحة لأنها صالحة في نفسها، لا يعتريها فساد ولا إفساد ولا ضرر. صالحة، الصلاح ضد الفساد، يعني هذه الأعمال وصفت بأنها صالحة لأنها صالحة في نفسها. لو قيل لك مثلا بر الوالدين في الشرع هو عمل صالح، الإحسان إلى الجار عمل صالح، الكلمة الطيبة، التبسم في وجه الناس عمل صالح. وكل عاقل بغض النظر كونه مسلم أو كافر أو فاجر، إذا قلت له مثلا بر الوالدين يعني هذا عمل صالح ولا؟ يقول عمل صالح. لو تقول له مثلا عاق الوالدين يقول لك هذا ليس من العمل الصالح. إذن الأعمال وصف بأنها صالحة لأنها صالحة في نفسها، لا يعتريها فساد ولا إفساد، وهي أيضا مصلحة لحال صاحبها إذا قام بها، لأن كل إنسان يقوم بمثل الأعمال الصالحة يصير صالحا في نفسه. ولهذا مثلا إذا قلنا أن هذا رجل صالح، الناس لما تميز بين الناس تقول هذا فاجر فاسق، تمقته وتمجه ولا تحبه ولا تريده. لكن تقول مثلا عن هذا والله هذا رجل صالح، بل أحيانا ترى أن بعض الناس إذا أراد أن يسيء إلى إنسان ويعرف عند الناس بالصالح يقول إياك هذا رجل صالح، إياك رجل صالح، هذا قد تصيبك دعوة منه أو أن الله سبحانه وتعالى يثأر بعباده الصالحين. فالصلاح معروف، فكل من وصف بأنه صالح هذا ماذا عنده؟ أنه يقوم بالأعمال الصالحة. والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا إذا ثبت شرعا بأنه عمل صالح. فالعمل الصالح لسنا نحن الذي نحكم عليه أو نجعل له ميزانا أو نجعل له ضابطا. ولهذا أحيانا نقول مثلا أن هذا الفعل أو أن هذا الموقف أو أن هذا السلوك حسن جميل، هذا الذي نستطيع أن نحكم عليه، لكن هل نقول أنه عمل صالح؟ لا، نقول عمل صالح إلا إذا تأكد لنا من الشرع من الكتاب والسنة أنه عمل صالح. قال العلماء الله سبحانه وتعالى لما ذكر العمل في القرآن قيده بأنه صالح، ولا يكون صالحا إلا بأمرين. الأمر الأول أن يصدر عن إيمان، لأن العمل صالح إذا لم يكن الدافع له هو الإيمان بالله عز وجل فلا يكون عملا صالحا. والأمر الثاني أن يكون موافقا للشرع. إذا لم يكن موافقا للشرع، يعني الإنسان عمل يخالف به الشرع، لا يمكن أن يوصف بأنه صالح، حتى ولو رآه الناس صالحا، ولو رآه جميلا، ولو رآه حسنا. إذن العمل لا يكون صالحا إلا بأمرين، أن يكون فيه أن يكون صادرا عن الإيمان، وأن يكون فيه إخلاص حين أداء أن يكون لله عز وجل، والأمر الثاني أن يكون موافقا للشرع، بمعنى أن صاحب ذلك العمل يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف. ولهذا قال المؤلف والأعمال الصالحة المكفرة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذن الذي يمحو السيئة ما هي؟ هي الحسنة، والحسنة هي الأعمال الصالحة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. إذن عندنا هنا أن الأعمال الصالحة ماحية. ما معنى ماحية؟ أنها تمحو الذنوب وتزيل الذنوب وتذهب الذنوب، يسميها بعض العلماء بالممحصات. الأعمال الصالحة المكفرة بعض العلماء يسميها الممحصات. لماذا سميت بالممحصات؟ لأنها تمحص الذنوب، ومعنى تمحص الذنوب أي تطهر الذنوب، والتطهير هو الإزالة، ولهذا يقال الطهارة. الطهارة مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من طهر الشيء، وهو إزالة الأدناس والأجناس، سواء كانت معنوية أو كانت حسية. ولهذا نقول قال الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. إذن في الأعمال الصالحة ماحية، تسمى بماذا؟ تسمى بالممحصرة. قال المؤلف رحمه الله أما الكفارات المقدرة، الأعمال الصالحة المكفرة، قال أما الكفارات المقدرة. الكفارات جمع كفارة، وهي الخصلة أو الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، بمعنى تسترها وتمحوها. فكفارة صيغة مبالغة كفعالة. الأعمال الصالحة سميت بأنها مكفرة أو سميت كفارات لأنها تمحو الذنب وتستره وتذهب به. والأعمال الصالحة أو الكفارات المقدرة هي الكفارات المعينة التي رتبت على السبب. ما معنى رتبت على السبب؟ يعني متى وجد السبب وجبت، وهي سبب لتكفير الذنب أو التقصير الذي يصدر من العبد وما يترتب عليه. لهذا قلنا هنا أن الكفارات المقدرة معناها أن الله سبحانه وتعالى جعل لبعض الذنوب التي يقوم بها الإنسان كفارات. كفارات يعني أعمال يقوم بها العبد، سميت مقدرة من وجه أنها لا تكون هذه الكفارات إلا إذا وقع ذلك السبب، وسميت محددة. لماذا؟ لأنها ليست مطلقة، الشارع حددها في أشياء، قال هي كذا وكذا وكذا. فالإنسان إذا أراد أن يغفر له ذلك الذنب ويزال عنه ذلك الذنب لابد أن يأتي بتلك الكفارة كما هي دون أن يزيد منها أو ينقص منها، وسنذكر المثال لذلك. إذن هناك بعض الأعمال، بعض الذنوب إذا وقع فيها الإنسان إذا أتى بكفارات، وذكر المؤلف بعض الأمثلة لذلك، إذا أتى بهذه الكفارات فإن الذنب يزول عنه، الذنب يزال، أثر الذنب يمحى عنه، هذا من فضل الله عز وجل. لكن بعض أهل العلم قالوا بأن الكفارات لا تزيل الذنب بالكلية، يعني تزيل بعض الذنب لكن ينبغي أن تكون هناك توبة. لكن ما هو الصحيح؟ هل نقول بأن الكفارات مزيلة للذنوب معنى تذهب الذنب ولا يحاسب العبد بعد ذلك على ذلك الذنب، أم أنه لابد أن يأتي بالكفارة مع التوبة؟ الصحيح القول أن الكفارات جعلها الشارع مزيلة للذنوب. فلهذا لو نقول مثلا أن إنسان سرق وأقيم عليه الحد فقطعت يده، هذه كفارة. إنسان مثلا قذف محصنة امرأة اتهمها بالزنا، هذا يحد، الحد ما هو؟ 80 جلدة. لو أقيم عليه هذا الحد هذه كفارة ولا لا؟ هي كفارة، إذن لا يؤاخذ على ذلك الذنب يوم القيامة حتى وإن لم يتم منه، إن تاب فهو الكمال، لكن إذا لم يتم لكن أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لا يحاسب ولا يؤاخذ على ذلك الذنب. فهذه الكفارة. فالكفارات يقول العلماء قاعدة نفيسة فيها أن الكفارات زواجر قبل الوقوع جوابر بعد الوقوع. الكفارات جعلها الشارع زواجر قبل الوقوع، كان بعض الذنوب إذا فعلها الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل فيها عقوبات شديدة، هذه العقوبات إذا رآها الإنسان فإنها تمنعه، بمعنى تزجره على أن يقع في ذلك الفعل. ولكن إذا وقع بسبب تغرير الشيطان به أو بسبب ضعف إيمانه فنقول له ائت بهذه الكفارات، فهذه الكفارات تصير بعد ذلك جوابر، يعني تجبر الخلل الذي وقعت فيه، تجبره، بمعنى إذا كان فيه خلل وكان فيه نقص فإن تلك الكفارة تجبره، أي تزيد ذلك الذنب. إذن الكفارات كما قال العلماء زواجر قبل الوقوع جوابر بعد الوقوع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أمثلة هنا، قال كما يكفر المجامع في رمضان، المجامع الذي يأتي امرأته في نهار رمضان، لا شك أن هذا معصية كبيرة وخطيئة عظيمة، لكن من فعل هذا فإنه تجب عليه الكفارة، تجب عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ بينها الشارع، إما أن يعتق رقبة، يعني يحرر عبد، هذه الأولى. فإن لم يستطع ماذا يفعل؟ يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع ينتقل إلى الأمر الثالث وهو ماذا؟ إطعام 60 مسكين. إذن كفارة المجامع في رمضان ما هي؟ هي هذه في نهار رمضان، إما أن يعتق رقبة وإما أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين. فإذا فعل أحد هذه الأمور التي وجبت عليه في الكفارة فإنه يزال عنه الذنب، سواء تاب من ذلك الفعل أم لم يتوب، لكن يبقى عليه حق ذلك اليوم، يعني يبقى صيام ذلك اليوم معلقا، إذن فيكون عليه القضاء والكفارة، يقضي ذلك اليوم لأنه انتهك حرمة ذلك اليوم ولم يصمه، ثم عليه الكفارة لخطئه الذي ارتكبه في نهار رمضان. لكن إذا كفر بإحدى هذه الأمور الثلاث فإن ذلك الذنب الذي وقع فيه وتلك الخطيئة وتلك الكبيرة تغفر له، يزال بسببها الذنب. إذن الكفارة لها أثر، بل لها أثر، أثر قبل الوقوع وهو عبارة عن زجر. ولهذا الإنسان إذا علم أن بعض الذنوب لها مثل هذه الكفارات فإنه سوف ينزجر عن فعل ذلك الشيء، فلا يقع فيه ولو ضعف إيمانه. ولهذا هناك قاعدة شرعية نافعة يقولها العلماء، أنه كلما ضعف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي، كلما ضعف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي، وكلما قوي سبب الفعل كلما قويت الكفارة الزاجرة عنه. مثال ذلك: الإنسان إذا صام في رمضان وهو في نهار رمضان يعلم أن قربه لامرأته ليجامعها محرم، لو وقع فيه فإنه يترتب عليه هذه الكفارة، تترتب عليه الكفارة. لكن انظروا، في نهار رمضان الإنسان تقوى عنده دواعي الجماع مع ضعف نفسه، لأن الشيطان يدفعه لذلك، ولذلك جاءت الكفارة من الشارع تغلظ على الإنسان الذي يفعل مثل هذا. ولهذا ترى عجبا عند الناس، يعني ربما الإنسان زوجته معه في الليل لا يقربها، لكن في نهار رمضان يسوي له الشيطان أن يفعل ذلك. فلهذا جعل الشارع هذه العقوبات زواجا حتى لا يقع الإنسان في الذنب، لكن إن وقع مع ضعف إيمانه ومع فعله للفعل فإنه يجبر تلك الخطيئة بهذه الكفارة. وأثر الكفارة بعد الذنب أنها تزيد الذنب. إذن ولهذا هذه قاعدة عظيمة، أن الكفارات زواجر قبل الوقوع، جوابر بعد الوقوع. فلهذا نقول الإنسان إذا يعني سولت لك نفسك أن تفعل شيء نهاك الله عز وجل عنه، فانظر ما رتبه على تلك المعصية حتى لا تقر. لأن الإنسان لو يعلم بعد ذلك بأنه يلزم ويجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ربما ترك ذلك الفعل. فهناك زواج، لكن إن وقع نقول له هناك جواب، هناك أسباب، قم بهذه الكفارات، الله عز وجل يزيل عنك موجب الذنب. ثم قال بعد ذلك، هذا مثال، لأن شيخ الإسلام هنا ماذا يتكلم؟ يتكلم عن الكفارات المقدرة، يعني التي قدرها الشرع، منها الذي يأتي زوجته في نهار رمضان. ثم قال المظاهر، المظاهر أيضا له كفارة، المظاهر مأخوذ من الظهار، والظهار هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، مأخوذ من الظهر، مأخوذ من الظهر، وقد خص الظهر دون سائر الأعضاء لأنه المركوب غالبا يسمى ظهرا، ولهذا يقال السيارة ويقال عن الجمل ويقال عن الحصان بأنه ظهر، لأنه يصلح للركوب. والمرأة كذلك يعبر عنها بأنها ظهر، لأنها مركوبة الرجل. كان أهل الجاهلية في القديم، يعني إذا عاش مع المرأة زمنا طويلا وسئم معاشرتها، يقول لها أنت علي كظهر أمي. الظهار أنت علي كظهر أمي، يعني يريد أن لا يقربها، يعني يحرمها على نفسه. هذه عادة كانت في الجاهلية، وكان الظهار عنده في ذلك الوقت يعد طلاقا، لكن لما جاء الإسلام أبطل هذه العادة، لم يجعل الظهار طلاقا، وإنما إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني صرت الآن كأمي، لأن الإنسان لا يقرب أمه، فإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنها تحرم عليه إلا إذا أتى بالكفارة. تعرفون كفارة الظهار؟ ذكرها الله عز وجل في القرآن في سورة المجادلة، إما أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. فالرجل إذا ظهر منه، مثلا لو نعطي هنا مسألة، لو أن رجلا ظهر من امرأته قال أنت علي كظهر أمي، لكن هو في حقيقة الأمر يريد الطلاق لا يريد الظهار، هل يقع ظهار أم يقع طلاق؟ قال العلماء يقع ظهارا، لأنه قال لها أنت كظهر أمي. لكن لو أن الرجل طلق امرأته بلفظ الطلاق، لكن هو يريد الظهار، يريد أن تحرم عليه، هنا يقع طلاق. إذن لو ظهر الرجل من امرأته وهو يريد الطلاق وقع الظهار، وإذا طلق الرجل امرأته وهو يريد الظهار فإنها تكون مطلقة ولا تكون مظاهرة منه. المظاهر إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، كفارته ماذا يفعل؟ أن يأتي بهذه الأمور الثلاثة. ما هي؟ هي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فعليه بإطعام 60 مسكين. ثم ذكر مثال آخر للكفارات المقدرة، قال والمرتكب لبعض محظورات الحج. الحج كما لا يخفى عليكم فيه أركان وفيه واجبات وفيه محظورات. أركان الحج أربعة، الإنسان إذا ترك ركن من هذه الأركان لم يصح حجه. الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لن تجبر، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف والرضيع. إذن أركان الحج أربعة، الإحرام والطواف والسعي ووقوف عرفة. هذه الأركان الأربعة إذا ترك الحاج واحد منها فإن حجه لا يصح، ينبغي أن يحج في عام قادم. والحج له واجبات، لكن من رحمة الله عز وجل أن الواجبات إذا لم يفعلها الإنسان تركها متعمدا أو نسيانا أو جهلا، هذه الواجبات لها كفارة، يستطيع أن ماذا؟ أن يجبرها بكفارات ذكرها الشارع سوف نتكلم عليه. وأيضا للحج محظورات. ما معنى المحظورات؟ المحظورات هي الممنوعات، لما يكون الإنسان بالإحرام وهو يؤدي مناسك الحج كان هناك أمور ممنوعة عليه تسمى بالمحظورات. ولهذا قال شيخ الإسلام والمرتكب لبعض محظورات الحج، وهنا كلام دقيق من شيخ الإسلام، لم يقل المرتكب لمحظورات الحج، لأنه ليس كل محظورات الحج فيها مثلا كفارة. فمثلا النكاح الزواج، لو كان الإنسان محرم وهو في الحج أو العمر نقول له لا يجوز أن تخطب امرأة ولا أن تتزوج، لكن لو تزوج عقد على امرأة وهو محرم هذا لا شك أن ارتكب محظور، لأنه لا يجوز للحاج أو للمحرم أن يعقد على امرأة، لكن لو عقد عليها ليس عليه فدية، يعني ليس عليه لا ذبح شاة ولا إطعام ست مساكين ولا صيام. ولهذا قال والمرتكب لبعض محظورات الحج. أما بعض المحظورات الأخرى فإنه يترتب عليها فدية أذى، مثلا لو أن حاجا حلق رأسه أو أخذ من شعر رأسه لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب يعني عنده حكة في رأسه، نصحه الطبيب قال له أنت لا تستطيع أن تلقى بشعرك، لابد أن تحلق شعرك، وهو في إحرامه يجوز له أن يحلق شعره، لكن لابد أن يكفر، لأن ترك الشعر وعدم الأخذ من الشعر هذا ينبغي أن يكون عليه المحرم، وهو محظور عليه محرم عليه، كما أن التطيب أيضا محرم على المحرم، التطيب يعني أن يجعل الطيب في بدنه هذا لا يجوز له، لكن لو فعله نقول ماذا عليك؟ ارتكب محظور، إذن ماذا عليه؟ عليه كفارة. هذه الكفارة إما أن تكون يعني إحدى ثلاثة، إما أن يذبح شاة، فإذا ذبح شاة زال عنه أثر الدم، فإن لم وهو مخير في هذه الثلاثة، هذه تسمى فدية الأذى، من كان على وجب عليه أن أو اضطر إلى الأخذ من شعره أو قص شعره فإنه يكفر بإحدى ثلاثة، إما أن يذبح شاة، فإن لم يجد أو لم يستطع أو أراد أن يفعل شيئا آخر جاز له أن يطعم ستة مساكين يعني من فقراء الحرم، فإن لم يرد ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيام. إذن المرتكب لبعض محظورات الحج له كفارة، هذه كفارة فيها الثلاثة. أو قال أو تارك بعض واجباته، الحج له واجبات، الواجبات مثلا أن يحرم من الميقات، ربي سبحانه وتعالى يجعل الميقات، إذا جوز الحج ذلك الميقات ولم يحرم لم يقل لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة فإنه يكون ماذا؟ ترك واجبا من واجبات الحج. المبيت بمنى للحاج واجب، المبيت في مزدلفة واجب في قول جمهور أهل العلم، رمي الجمرات واجب، إذا ترك هذه الواجبات أو ترك واجبا منها فإنه ماذا؟ يترتب عليه ذبح شاة أن يسيل دما، فهو إذا ذبح الشاة أتم الحج بتكفيره لتركه للواجب. إذن هذه مكفرات جعلها الله سبحانه وهي من رحمته بالعباد، لأن بعض الناس أحيانا لما يكون مثلا في الحج يضطر إلى فعل بعض الأشياء وهي محظورة عليه، أحيانا قد يضطر إما اختيارا وإما جهلا أو نسيانا إلى ترك بعض الواجبات. بعض الناس لا يعرف مثلا أيام الحج أيام منى يذهب إلى مكة ويبيت، وهو قادر على أن يبيت في منى لكن لا يعلم، يقول أن المبيت في منى ليس بواجب، إذن أنا أبيت في مكة أو في منى نفس الأمر، ف فإذا بات في مكة ترك المبيت في منى، يعني ترك الواجب، فنقول له لعنك، حتى يكون حجك كاملا لابد أن تأتي بماذا؟ بهذه الكفارة أو بهذه الكفارة. وأنت مخير بين ثلاثة، إما أن تذبح عشاء، وإما أن تصوم ثلاثة أيام في الحج، وإما أن تطعم ستة مساكين من فقراء مكة. ثم قال أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة. قاتل الصيد يعني المحرم، هذا خاص بالمحرم. الإنسان لما يكون محرما يحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه صيد البر، أما صيد البحر فيجوز له صيد البحر، أن يصيد من البحر ويأكل منه جزاء. أما أن يصطاد صيد البر أو يشارك فيه أو يدل عليه أو يأكل منه هذا محظور. فإن فعل يعني فإن كان محرم وصاد صيد البر متعمدا فإنه ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يقدم مثله من النعم، يعني ما يكون مساويا له. مثلا لو قتل ظبيا أو غزالا فإنه ماذا؟ يجب عليه أن يذبح شاة. لو قتل مثلا نعامة وهي كبيرة قال بعض أهل العلم لابد أن يذبح مكانها بقرة تكون في مثلها. وإذا لم يجد ما يقدمه يعني يكون مثلا لذلك النعم الذي اصطاده فإنه يقدر بإطعام المساكين أو فدية الصيام، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. ثم قال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فمثلا يأخذ ذلك الصيد يقومه بالدراهم، مثلا قال هذا يساوي مثلا 200 ريال، يشوف 200 ريال كم يطعم بها من المسكين. فإذا قال مثلا 200 ريال تطعم 10 مساكين، إذن إما أن يطعم 10 مساكين أو إما أن يصوم 10 كيلو. إذن المحرم إذا قتل الصيد فإن له كفارة، إذا قتل الصيد عامدا فإن له كفارة. الكفارة هي أن يذبح مثله من الصيد الذي اصطاده، وإما أن يطعم من المساكين مثل قيمة ذلك الذي صاده من الصيد، ومثله أيضا في الصيام. قال أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة. إذن هذه المسألة بيّن فيها المصنف أن الأعمال الصالحة إذا وقع الإنسان في بعض الذنوب فإن الشارع بيّن أن بعض الأفعال إذا قام بها الإنسان ووقع فيها فإنها تزال بهذه الكفارات. لماذا اسمها الكفارات المقدرة؟ لأن الشرع قدرها وحددها وجعلها مرتبة على سبب معين ليس كل الأسباب. ولهذا مثلا لو قلنا أن إنسان أكل في شهر رمضان متعمدا، أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا، هل تلزمه الكفارة أم لا تلزمه؟ الصحيح من أقوال العلم أنها لا تلزمه، تجب عليه التوبة، لكن لا تلزمه الكفارة، لأن الكفارة وردت في المجامع في نهار رمضان فقط. وذلك جاء في الحديث أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، قال ماذا؟ قال وقعت على امرأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تصوم تحت رقبة؟ قال لا. قال هل تصوم شهرا؟ قال لا. قال هل تتصدق على 60 مسكين؟ قال لا. فكان عاجزا فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق عليه. فبعض الأعمال إذا قام بها الإنسان أو بعض الذنوب والمعاصي إذا وقع فيها الإنسان الشارع قدر لها ماذا؟ قدر لها بعض الكفارات المطلقة، تلك الكفارات المقدرة. هذه الكفارات ينبغي أن يأتي بها الإنسان على الوصف الذي ذكرت به وقيدت به، لا ينبغي أن يزيد ولا ينبغي أن ينقص. فلو قلنا أن إنسان مثلا جمع في نهار رمضان يقول لك أنا أصوم 50 يوم، نقول لا يجزي، هذه ليست كفارة، الكفارة 60 يوم. لو قال أنا أصوم 70 يوم نقول لا يجوز، لأنك زدت على القدر المحدد، بل لابد أن تتبع هكذا. لو مثلا المجامع في نهار رمضان يقدر أن على أن يصوم شهرين متتابعين لكن يقول أنا أطعم 60 مسكين، يقول لا، لأن الله عز وجل قال فمن لم يجد فمن لم يستطع فعليه بالإطعام، من لم يستطع الصيام هذا الذي يطعم. فأحيانا تجد الكفارة يخير فيها الإنسان، إما أن تفعل هذا وإما تفعل هذا وإما تفعل هذا. مثلا ارتكاب المحظور في الحج أنت مخير تذبح شاة، تحب تحب تطعم ست مساكين تطعم ست مساكين، تحب تصوم ثلاث أيام لك ذلك. لكن في كفارة اليمين إنسان حلف على شيء ألا يفعله ثم فعله، عنده كفارة يمين. كفارة اليمين هذه ليس له فيها تخير، لأن الله سبحانه وتعالى قال عتق رقبة إذا موجود، فإن لم تستطع فإطعام عشرة مساكين أو كسوته. تنتقل إلى الأمر الثاني، إذا لم تجد الفقراء أو كنت أنت فقيرا ليس عندك مال، فهنا تنتقل لماذا؟ إلى الصيام ثلاثة أيام. ولهذا يخطأ بعض الناس في كفارة اليمين أنه مباشرة يذهب إلى ماذا؟ إلى الصيام ثلاثة أيام. والصيام ثلاثة أيام تكون مع العجز، إذا لم تجد عتق رقبة ثم لم تتمكن من إطعام عشرة مساكين أو أن تكسوه، حينئذ تنتقل ماذا؟ إلى الصيام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنهما: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لما تكلم المؤلف عن المكفرات المقدرة، يعني كفارات قدرها الشارع، تكلم الآن عن الكفارات المطلقة. الكفارات المطلقة ما هي؟ هي الأعمال الصالحة، جنس الأعمال الصالحة. أي عمل صالح فهو مكفر ماذا؟ للذنوب. الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وفي القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن الأعمال الصالحة مكفرة للسيئات، هذا من رحمة الله عز وجل. أنت تقوم بسيئة لكن إذا فعلت عملا صالحا فإن العمل الصالح يذهب بالسيئة. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه فيما يختصمون الملأ الأعلى. الملأ الأعلى يختصمون، يعني يتكلمون في أشياء. جاء في الحديث قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الكفارات. ما هي الكفارات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكث أو المكث في المساجد بعد الصلوات. هذا عمل صالح ولا لا؟ إنسان يصلي صلاة ثم يبقى ينتظر الصلاة الأخرى، صلى المغرب وينتظر العشاء بهذه النية، هذا من الكفارات، عمل صالح. إذا عندك سيئات تكفر بهذا العمل، المكث في المساجد بعد الصلوات هذه كفارة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة وهي أعمال صالحة. الأمر الثاني قال: والمشي على الأقدام إلى الجماعات. الإنسان يأتي إلى المسجد مشي على الأقدام. نعم يجوز الإنسان أن يأتي بالمركب، لكن الأفضل ماذا؟ الأفضل أن يأتي ماشيا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جاء توضأ في بيته وجاء إلى المسجد كلما خطى خطوة فإن له بكل خطوة حسنة أو درجة ويحط بها عنها خطيئة. ولهذا قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولهذا كان بنو سلمة قوم من الأنصار، كانت عندهم ديار بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يبيعوا ديارهم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: نريد أن نصلي في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آثاركم دياركم تكتب آثاركم. يعني هذه الديار مع أنها بعيدة لكن لما تأتون إليها مشيا فإن لكم فيها منافع وأجور كثيرة. قال: دياركم تكتب آثاركم. فامتنعوا عن بيع هذه الديار. وإحنا اليوم واحد أحيانا يكون جار المسجد ربما على 50 متر أو 30 متر ويقول لك المسجد بعيد، والناس يأتون يعني من أماكن بعيدة. فالإنسان دائما يحاول يعني ماشي يكون عنده هذه الكفارات، ما أحوجنا إلى تكفير الذنوب والخطايا وما أكثرها عندنا سواء شعرنا بها أو لا نشعر. فالإنسان إذا مكث بعد الصلاة في المسجد ينتظر صلاة أخرى هذا مكفر، عمل صالح يكفر السيئات. ثم قال: وكثرة الخطى أو المشي أي الأقدام إلى الجماعات. ثم ذكر المكفر الثالث قال: إسباغ الوضوء على المكان. إسباغ الوضوء على المكان، ما معنى المكاره؟ قال بعض العلماء: هو المرض أو شدة الألم أو شدة البرد. إنسان يكون مريض ولكن يريد أن يتوضأ، لأنه معروف الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ وأحسن الوضوء خرجت منه خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره، يعني لا يبقى معه ذنب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتطهر فيتم الوضوء الذي كتب عليه، يعني كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ، فمن توضأ الوضوء الذي أمر به بشرط الوضوء الكامل التام الذي يكون على السنة، ثم يصلي هذه المكتوبات يعني الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. إذن إسباغ الوضوء على المكاره، كلما الإنسان توضأ وجدت الوضوء كان أفضل له، لا سيما إذا كان هناك برد شديد وكان هو مريضا قد يأتيه العدس، فهو إذا تطهر وتوضأ وأعاد الوضوء حتى وإن كان متوضئا فإنه بهذا يرغم الشيطان ويقوي نفسه بالإيمان لما يعتقد من الفضل والثواب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على هذا العمل وهو الوضوء. إذن هذه كفارات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن هذه الأمور الثلاث: المكتوب في المساجد، وكثرة الخطأ إلى المسجد، وإسباغ الوضوء على المكاره. قال: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان كيوم أو كيوم ولدته أمه. يعني من فعل هذه الأمور ووضب عليها عاش بخير، هذا ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومات على خير، وهذا يدل على حسن الخاتمة. وكان كيوم ولدته أمه. وش معنى كيوم ولدته أمه؟ كل إنسان يولد يكون مغفور الذنوب، يعني ليس عنده خطيئة، يعني ما عملش ذنوب حتى تكفر. كذلك الإنسان الذي يواظب على هذه الأمور، هذه الكفارات المطلقة. قال: كما قال حذيفة لعمر. جاء في حديث أن عمر بن الخطاب جمع الصحابة رضوان الله تعالى عليه، قال لهم: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم، يعني قالوا الصحابة: نحن سمعناه. فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره. قالوا: نعم. فقال لهم عمر: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فقال حذيفة: أنا. فقال: أنت لله أبوك. فقال بعد ذلك الحديث المعروف: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى يصير على قلبي. الحديث الذي يهمنا منه هو هذا الشطر الأول: فتنة الرجل، بعض الأعمال صالحة. قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده. الإنسان في هذه الدنيا تعرض لفتن وهي كثيرة، الفتن أنواع، بعضها أخطر من بعض، بعضها قد يكون في الإنسان ولا يدري ولا يشعر، وبعضها قد يبقى معه مدة ثم يزول، وبعضها يستمر. لكن الذنوب الفتن كلها خطر على الإنسان، خاصة إذا لم يتنبه إليه. ولهذا الإنسان في الدنيا يفتن، يفتن في ماله، ويفتن في أهله، ويفتن في ولده، ويفتن في جاره. والمقصود بالفتنة هنا هو ما يعرض للإنسان من الالتهاء به. لما الإنسان يلتهي أو يلهو أو ينشغل بأولاده وبماله حتى يترك الطاعات ويفرط ويقصر في أداء الواجبات، هذه تسمى فتنة. ولهذا المال يفتن، والزوجة تفتن، والأولاد يفتن، والجيران أيضا يفتنون إذا كانوا مثلا على غير أخلاق حميدة، قد يصير الجار فتنة لك. ولهذا بعض الناس إذا ابتلي بجار سوء كل ما يتمنى أنه يبيع داره ثم ينتقل إلى أي مكان، المهم أنه لا يلتقي بمثل هذا، هذه فتنة. لكن مثل هذه الفتن الأعمال الصالحة تذهب به، الأعمال الصالحة تزيله. ولهذا الإنسان ربي سبحانه وتعالى في القرآن وحتى في السنة قد نبه على خطر هذه الفتنة. هناك فتنة المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال الله عز وجل عن فتنة المال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هذه فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا الذئبان، جيب زوج ذيابة جيعانين ترميهم في غنم يفسدون تلك الغنم، يخلوا حتى واحدة ليأكلوها يأكلوها ويقتلوها يقتلوها. ما يفعل المال في الإنسان والشرف يعني هو طلب الجاه أكثر يعني يفسد الإنسان بها دينه كفساد الذئب أو الذئبين الجائعين إذا أرسل في غابة. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على خطر وخطورة فتنة المال. وهناك فتنة الأهل وفتنة الولد، وهذه أيضا عظيمة. ولهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد مجبنة مبخلة محزنة. ولهذا الإنسان أحيانا قد يفتن في ولده بأن مثلا يترك بعض الواجبات من أجلهم، أو أنه يأتي بعض الحرام من أجل أن يقدم لأهله أو لولده شيئا مما رغب من الدنيا. يقول له: يجيب لنا كذا كذا. هو ما عندوش ذلك المال، يروح يغش، يروح يحتال، يروح يسرق باش يجيب له المال. إذن هذا في الحقيقة ماذا؟ هذا فتن في أهله وفتن في ولده. ولهذا العلماء قالوا كلمة عظيمة جميلة، قالوا أن الرجل قد يفتن بولده، وقد يفتن من ولده، وقد يفتن في ولده. هذه أنواع ثلاث من الفتن. قد يفتن بولده فيلهو به، يعني قد يترك واجبا من الواجبات، عجب ولده يقعد معه يترك الواجبات، لا يصلي، يترك صلاة تفوت، عنده أولاد تقول له حج وهو عنده المال يقول لك لا يخلي حتى يكبروا حتى يزوجوا، ما نقدرش نروح نخليهم. فهذا فتن بماذا؟ فتن بولده. وهناك من يفتن في ولده، هذا الأول يفتن بولده، الثاني يفتن في ولده. مثلا يكون ذلك الولد على سيرة غير محمودة، يكون عنده انحراف، مبتلى مثلا بالمخدرات أو بشرب الخمر أو بالمخالطة الأشرار، هذا الرجل يكون مفتونا في ماذا؟ مفتون في ولده. وأحيانا يكون الرجل مفتونا من ولده. كيف يكون مفتون من ولده؟ بأن يحمل الولد والده مثلا على السوء أو على الطاعة. تجد مثلا أحيانا بعض الناس، بعض الآباء تصيبه يعني على طريقة جيدة وعلى سلوك طيب وملتزم، ومن بعد وليده تتأثر فيه بعض الأفكار وبعض المذاهب المنحرفة، فيعتنق مثلا مذهب الشيعة، يجي الوالد نتاعه يبدأ يعلم فيه، يبدأ يورينه، يبدأ يغرر به، حتى ماذا؟ حتى يفتنه عن دينه الحق. فهذا مفتون من ولده. إذا الإنسان قد يفتن بولده، وقد يفتن في ولده، وقد يفتن من ولده. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. أما فتنة الرجل بجاره هذا يقع لما فيه من مزاحمة في الحقوق، وقد يكون من الحسد، تصيب بعض الناس مثلا الجيران قد يختلفون مثلا في موقف السيارات أو في الظل أو رمي القمامة والفضلات أمام الأبواب، هذه فتنة قد يفتن بها الإنسان. لكن هذا النوع من الفتن بماذا يزول؟ كما قال شيخ الإسلام: يزول بما يقوم به العبد من الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه كفارات مطلقة، ذنوب الإنسان التي تصدر منه فإنها تزول وتذهب بماذا؟ تذهب بالأعمال الصالحة. هناك بقية مسألة مهمة جدا. لما قلنا أن الأعمال الصالحة تكفر الذنوب، لكن أي ذنوب؟ العلماء قالوا أن الذنوب على قسمين معروفة، الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. تعريف الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ الكبيرة قال العلماء في بعض تعريفها: كل ذنب ختمه الله عز وجل بلعنة أو غضب أو وعيد أو نار فهو كبير. كل ذنب الله سبحانه وتعالى ذكر أن صاحبه ملعون أو مغضوب عليه أو أنه في نار جهنم، فهذا ماذا يعد؟ يعد كبيرا. والصغائر هي ما دون الكبائر. إذا لم يكن ذنب فيه مثل هذا النوع من الوعيد، هذه يسمى صغيرة. العلماء اتفقوا على أن الأعمال الصالحة، هذا أجمع عليه العلماء، هذه مسألة مهمة جدا، الصغائر، صغائر الذنوب، صغائر. مثال: إنسان مرت عليه امرأة نظر في وجهه، هو الواجب عليه أن يغض البصر، لكن إذا نظر من نظر مجرد نظرة مثلا فهذه تعتبر من الذنوب صغيرة. لكن هذه إذا قام بالعمل الصالح فإن مثل هذه الذنوب تزال عنه. الكلام الذي فيه لغو باطل قد يكون من الذنب لكن هو صغيرة، إذا لم يكن فيه سب، إذا لم يكن فيه شتم، إذا لم يكن فيه تعدي على الخير، إذا لم يكن غيبة، إذا لم يكن نميمة، يعتبر صغيرة. هذه الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان، الوضوء، الصلاة، الصوم، تغفر له هذه الذنوب. لكن الكبائر، الذنوب الكبيرة، هل تغفر بالأعمال الصالحة أم لابد لها من توبة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن لابد لها من توبة، ولهذا قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع إصرار. فأنت إذا فعلت الكبيرة لا تقول بأن العمل الصالح الذي يأتي فإنه سوف يكفره، بل لابد له من توبة. مثال ذلك، إذا أردنا أن نقول مسلم يصلي، حتى نبين بأن الكبيرة من الذنوب أنها لا تزال بمجرد أن يعمل الإنسان العمل الصالح، بل لابد له من توبة. مثلا لو قلنا أن مسلم يصلي، الصلاة لا شك أنها من أعظم الأعمال الصالحة بعد التوحيد. هذا مسلم يصلي، إذا كان المسلم يصلي وإذا فعل الكبيرة نقول إذا صلى محيد عنه الكبيرة، إذا صلى محيد عنه الكبيرة، هل يبقى مع هذا مع المصلي سيئة؟ يعني خلاص يصير عمله كله صالح، وبالتالي يكون في الآخرة ممن يكون من أصحاب الجنة، يعني لا يحاسب لأن الذنوب كفرة. وهل هذا يعقل؟ لا يعقل، لأنه يحاسب، إذن لابد له من توبة. لكن أحيانا الإنسان يقوم بأعمال صالحة لكن ليس عنده صلاة، لأن الصغائر هذه اللي تكون عنده تزال، إذا توضأ ذهب، إذا صلى ذهب، إذا استغفر الله ذهب. فنقول إذا الأعمال الصالحة ما دورها هنا؟ قال العلماء إذا لم تكن هناك صغائر يرجى أن تخفف الكبائر، يعني يرجى أن تخفف الكبائر، لا نقول أنها تزيل الكبائر كلية لكن تخفف الكبائر من الذنوب الكبيرة. لكن لو فرضنا أن إنسان ما عنده صغائر وما عنده كبائر، إنسان متحقق الصلاح، صالح، عابد، زايد في المسجد، يطيع الله عز وجل، يذكر الله عز وجل ليلا نهارا، إذن أعمال الصالح هذه ماذا تكفر؟ قال العلماء يرجى أن يكتب الله عز وجل له ماذا؟ ثواب زائد، يكتب له ثواب زائد، هي لا تكفر الصغائر ولا الكبائر لكن يكتب له ثواب زائد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل. ولهذا نقول لو جئنا مثلا إلى مسألة، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان قد يغفر له بعض الذنوب بسبب ماذا؟ أو كثير من الذنوب، حتى كبائر الذنوب، بسبب أعمال قام بها. إذن هناك بعض الأعمال الصالحة قد تكفر بعض الكبائر، لا نقول أنها تكفر، لكن قد تكفر بعض الكبائر ليس لجنسها، يعني لأن هذه الأعمال الصالحة كبيرة، ولكن لقوتها. مثال ذلك، رجل عنده مثلا قام ببعض الأعمال الصالحة وهو عنده خطايا، عنده ذنوب كبيرة، لكن صادف وأن قام بذلك العمل إخلاصا لله عز وجل وإيمانا بالله عز وجل، عنده قوة يقين أو أن ذلك العمل الذي قام به فيه نفع للآخر، قال العلماء يرجى أن تكفر تلك الكبائر بذلك العمل الصالح. نعطي مثال لذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يوم القيامة يؤتى برجل، هذا الرجل تنشر له بطاقتان، بطاقة ماذا فيها؟ فيها أعمال السيئة، وبطاقة وش فيها؟ فيها لا إله إلا الله. لما توضع الأعمال تاعه والبطاقة تطيش تلك السجلات، يعني وتثقل الكفة التي فيها ماذا؟ فيها كلمة لا إله إلا الله. نحن لو أخذنا بظاهر هذا الحديث نقول أن كل إنسان قال لا إله إلا الله فإنه لن يدخل أحد النار جهنم، لأنه ما من مسلم إلا ويقول لا إله إلا الله. ولكن قال العلماء هنا لابد أن يفهم الحديث على أصل، وهو أن هذه الكلمة لا إله إلا الله عندها خصوصية عند هذا الرجل، إما لقوة يقينه بهذه الكلمة، إما لعظيم علمه بهذه الكلمة العظيمة، ولذلك لما كانت عنده هذه الذنوب العظيمة، لكن لما قال هذه الكلمة لا إله إلا الله خالص مخلصة من قلبه، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الكلمة التي قالها هي التي ترجح على ماذا؟ على كفة السجلات الأخرى. ولهذا مثلا لو قلنا أن الناس يذهبون إلى الحج، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كثير من الأحاديث أن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لكن هل نقول أن كل الناس الذين يذهبون إلى الحج كلهم تغفر لهم سيئاتهم ويرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم؟ الأمر ليس كذلك، بل ذلك الإنسان الذي مثلا أتم أعمال الحج بصدق وقوة يقين وبكى وصدف أن في قلبه كانت رقة، قد يغفر له جميع الذنوب، وبعض الناس قد يغفر له بعض الذنوب. ولهذا ليس معنى أن الإنسان إذا أتى بعمل صالح أنه تكفر له جميع السيئات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مثلا قال كانت امرأة بغي، يعني التي تمتهن الزنا من بني إسرائيل، امرأة بغي، ولا شك أن الزنا كبيرة من الكبائر. هذه المرأة نزلت إلى حفرة في البئر فشربت، لما خرجت رأت كلبا يأكل التراب من شدة العطش، فرجعت إلى البئر وملأت الخف يعني الحذاء الذي كانت تلبسه وملأته ماء فسقت الكلب، فغفر الله عز وجل لها بذلك الأمر. هنا يأتي السؤال، هل نقول أن كل مثلا من زنى ثم جاء إلى كلب وسقاه يغفر له ذنبه؟ لا، ليس أمر كذلك. لكن نقول أن هذه المرأة لما سقت هذا الكلب استشعرت عظمة في قلبها، حدثت لها رقة في قلبها ورحمة عظيمة، فغفر الله عز وجل لها بسبب ذلك الأمر. إذن ليس كل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر، لكن أحيانا قد تخفف الكبائر وقد تخفف بعض الكبائر إذا صادف في قلب ذلك الإنسان رق القلب ورحمة قوة يقين ثقة في الله سبحانه وتعالى. الندم إذا حصل له هذا في قلبه فعسى أن تكفر له السيئة وتكفر له تلك الكبيرة. أما مطلقا أن يقال أن الإنسان يفعل الكبائر ثم بعد ذلك إذا قام بعمل صالح فإنه يذهب أثر ذلك الذنب، فهذا مما لم يقله أحد من العلماء. وقد ذكر بعد هذا شيخ الإسلام بعض النصوص من القرآن والسنة على أن بعض الأعمال من الصيام والصلاة والزكاة والحج لها أثر في تكفير ومحو كثير من الذنوب، وهذا الذي سوف نعرض له في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات النافعات الطيبات التي سطرها وكتبها يراع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم وأحسن إليكم وزادكم علما وفهما، ونفعنا الله بما سمعنا وبما قلتم. شيخنا الفاضل سائل يقول بعض الحكماء اعلم أن الخاتمة السيئة أعاذنا الله وإياكم منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة وإصرار على الكبيرة وإقدام على العظائم إلى آخر الكلام. شيخنا، هل قوله إنما تكون لمن له فساد في العقيدة يقصد بالذي يعرف العقيدة ثم يخالفها عمدا، أو يدخل فيه عامة الناس؟ وهل يصح التفريق بين العقيدة والمنهج؟
نعم، هذا الكلام هو كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. الحافظ ابن رجب من علماء الأمة الكبار، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقرر مسألة مهمة جدا، وهي أن حسن الخاتمة إنما تكون لمن استقام ظاهره وباطنه. حسن الخاتمة لا يوفق إليها كل إنسان، وإنما يوفق إليها من استقام ظاهره مع صلاح باطنه. ومعناه أن الإنسان أحيانا قد يستقيم ظاهره، يعني يظهر للناس أنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح، ولكن ليس عن صدق وعن إخلاص وعن نية، فيكون فيه هذا نوع من النفاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ قال: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يرى الناس، يعمل بعمل أهل الجنة، قد يأتي إلى المسجد، قد يصوم، قد يتصدق، يفعل أشياء كثيرة، يظن الناس أنه من أهل الخير، ولكن ليس عن إيمان، وليس عن تصديق، وليس عن احتساب، وليس عن خوف، ربما يتصدق من أجل أن يقال أنه يعني يتصدق وأنه يبني المساجد، فيرى في عند الناس أنه من أهل الخير. لكن هذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، وإنه من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس، ولكنه قد يكون من أهل الجنة لما ينطوي عليه باطنه من الصلاح والاستقامة. ولهذا الإنسان، كثير من الناس ساءت خاتمته، لم يوفقوا. لماذا؟ لحسن الخاتمة، مع أنهم كانوا على صلاح فيما يظهر للناس. هذا إذا حصل فليعلم أن في قلب ذلك الإنسان كان شيء من الخلل وشيء من النقص. هذا الخلل يكون عنده مثلا سوء اعتقاد، والعياذ بالله. ما معنى سوء الاعتقاد؟ ولهذا لابد أن نركز على هذا الأمر المهم. الإنسان ينبغي أن تكون عنده عقيدة صحيحة سليمة. الإنسان مثلا يجب عليه أن يعتقد في الله عز وجل، يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. دوق الإنسان مثلا يقول: أنا ربي سبحانه وتعالى مثلا ما يغفر ليش، ولا ربي سبحانه وتعالى ما يعطينيش حقي يوم القيامة، أو أن الله سبحانه وتعالى يظلمني. هذا سوء ظن بالله عز وجل. والإنسان إذا ساء ظنه بالله عز وجل هذا لن يوفق إلى حسن الخاتمة. ولهذا لازم الإنسان يكون عنده رجاء وطمع في الله عز وجل. لهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل على شاة وهو بالموت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حالك؟ يعني كيف حالك؟ قال له: يا رسول الله، إني أخاف ذنوبي وإني أرجو الله، يعني أخاف من الذنوب أن تهلكني، لأن لي ذنوب، معترف بذنبي، لكن أنا طامع في رحمة الله عز وجل. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ما اجتمعت هاتين الخصلتين في امرئ إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما خاف. أعطاه الله ما يرجو، يعني غفر له ذنبه وأدخله الجنة، وأمنه مما يخاف، يعني من ذنوبه. ولهذا الإنسان دائما ينبغي أن يعمل ماذا؟ على تصحيح عقيدته، على أن يكون إيمانه بالله عز وجل إيمانا صحيحا، إيمانا سليما، ليس فيه خوف من بشر، ليس فيه يعني اعتقاد في غير الله تبارك وتعالى. أنت إذا عرفت مثلا بأن الله سبحانه وتعالى هو يشفي، أنت مثلا إذا ذهبت إلى الطبيب وأعطاك الدواء أو قمت بعملية جراحية ولم تشفى، أنت لا ينبغي أن تقول أن هذا الطبيب لم يشفي، أعلم بأن الذي يكتب الشفاء هو الله سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. الطبيب والدواء هي أسباب يتخذها الإنسان، الشرع أوجب عليه أن يفعل هذا، لكن في الحقيقة منه الشيء هو الله عز وجل. من الذي يعطي؟ من الذي يحل؟ هو الله عز وجل. ولهذا الرزق إذا جاءك يأتيك من الله عز وجل، وإذا منع عنك الرزق لا يستطيع فلان أو علان أن يأتي إليك بهذا الرزق. ولهذا الإنسان ينبغي أن تكون هذه عنده هذه العقيدة، وهذه العقيدة ماشي يعني أمر صعيب على كل إنسان، لازم يقرأ كتب باش يتعلم، لا، هذا يكون عندك يعني إيمان، عندك اعتقاد جازم في أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، يعطي من يشاء، يرزق من يشاء، يمنع من يشاء، يبتلي من يشاء، يرفع من يشاء، يذل من يشاء. لما تعتقد أن هذه الأمور كلها بيد الله عز وجل، إذا كنت أنت في فقر وأخذت بالأسباب لكن الله عز وجل لم يغنيك، اعلم بأن الله سبحانه وتعالى أحب لك هذا الوضع وهو خير لك، لأنك لو رزقك الله عز وجل ربما طغيت وربما تجبرت وربما ظلمت وربما أهلكت نفسك. وإذا أغناك الله عز وجل وأعطاك المال لا تظنن بأن الله عز وجل اصطفاك وجعلك خيرا من الناس، وإنما أعطاك ليبتلي. فينبغي أن تقدر نعمة الله عز وجل وأن تشكر الله عز وجل على نعمته، وأما بنعمة ربك فحسب. ولهذا الإنسان إذا اهتم بباطنه واهتم بصلاح قلبه وبسلامة عقيدته فإنه هذا ولا شك أنه يوفق لماذا؟ لحسن الخاتمة. أما إذا كان في قلبه وكان في ظنه سوء ظن بالله عز وجل وعدم تعظيم وتقدير لله تبارك وتعالى، حتى وإن كان عمله ظاهره الصلاح فإنه لن يوفق لحسن الخاتمة. وبهذا القدر أكتفي، والله سبحانه وتعالى الموفق لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.